بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه.
أولئك إذا مات
شرار،
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح،
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
أولئك نعم،
يعني هو يخاطب عائشة
أم سلمة
أو أم سلمة، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هو أول أولئك أيضا أولئك، فقال أولئك إذا مات فيهم
نعم.
فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
خالد موجود اليوم؟
لا شيخ.
وين؟
أعرف الله، مش عشان دراسته دي مشغول شوية.
الله يعافيك. وأنا يشغلنا إلا بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا الباب والذي قبله وبعده جاء في التحذير من وسائل الشرك وذرائع الشرك والطرق المفضية إلى الوقوع في الشرك، وذلك بعد أن بين شيئا من صور هذا الشرك، أعني الشرك الأكبر، في الأبواب التي قبله في باب الاستعاذة والنذر والاستغاثة والذبح ودعاء غير الله، وأعقبها بإبطال بعض شبههم، وأبطل كل متعلق لهم بالشرك. بقيت مسألة الصالحين والأنبياء وتعلق القلوب والأفئدة بهم وتعلق الناس بهؤلاء الصالحين بعد موتهم تعلقا فاسدا يؤدي إلى وقوعهم في الشرك. فلما رأى المصنف رحمه الله تعالى تهافت الناس على التعلق بالقبور والأموات، نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة بأساليب مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب بل وأبلغ في التحذير. فمثلا قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، ثم خصص فقال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم أتبع باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثانا، ثم أعقبه في باب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسد طرق الشرك، ثم أعقبه ببيان أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. كل هذه الأبواب مترابطة ووحدة واحدة بنسق وسياق واحد لإبطال التعلق بهذه الفتنة العظيمة التي ما زالت إلى اليوم شائعة في بني آدم، فتنة التعلق بالأموات من الصالحين. فنحن نراها في أحوال المسلمين بل ونراها حتى في الأمم من غير المسلمين كما سترون وكما ترون عند النصارى وعند اليهود. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ يعني من التشديد، من التشديد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، المؤمنين رؤوف رحيم، ومقتضى ذلك أنه حذر صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة توصل إلى الشرك، فسبب رائع الشرك وبين أسبابه المفضية إليه، أبدى في هذا وأعاد، حذر ورهب وأكد صلى الله عليه وسلم بأحسن البيان وأبلغه، بل حتى وهو في النزع الأخير وهو يعاني سكرات وسياق الموت صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك كما سمعتم. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، باب ما ورد من التشديد على من عبد الله. صورة ذلك أن يأتي رجل إلى قبر رجل صالح من هذه الأمة أو غيرها من الأنبياء فيتحرى عند ذلك القبر عبادة الله، فيتحرى عند القبر عبادة الله. هو ما ذلك إلا رجاء البركة التي تكون في هذا عند هذا القبر أو في هذه البقعة، فيقصد العبادة عند القبور، ويظن أن العبادة عند القبور أعظم من غير القبور، ذلك رجاء تنزل الرحمات والنعمات كما يقولون، رجاء الفضل الإلهي الذي يحوط تلك البقعة التي دفن فيها النبي أو الولي أو الرجل الصالح. هذا عبد الله عند رجل، عند قبر رجل صالح. عبادة الله عند القبر وسيلة من وسائل الشرك كما سيتبين لكم، وعبادة القبر هي شرك في ذاتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وحرم وشدد من عبد الله، يعني عبد الله وحده لم يشرك به شيئا، أخلص العبادة، صلى لله، دعا الله، تعلق بالله، بكى لله، تصدق لله، لكن فعل ذلك عند القبر فهو ملعون من فعل ذلك. من قصد القبر ليقيم فيه صلاة أو دعاء أو أي عبادة من العبادات ولو كانت خالصة لله فإنها تعتبر وسيلة من وسائل الشرك في من عبد الله، وذلك بأي نوع من أنواع العبادة. فلو أن رجلا مثلا ذهب عند قبر أو بقعة من الأماكن التي يظن أنها من قبور الصالحين أو الأنبياء فيدعو الله عندها، أو يصلي عندها ركعتين لله، أو يقرأ القرآن، أو يوزع الصدقات، أو نحو ذلك، إن هذا كله من المحرمات، لأن عبادة الله لا يتحرى بها، لا يتحرى بها القبور، وجاء بركة القبور وظن من أن هذا المقبور له لقبره خاصية أو مزية توجب البركة وتوجب تنزل الرحمات وحصول البركات ونحو ذلك. الرجل الصالح، قال العلماء، الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله، القائم بحقوق عباد الله، القائم بحقوق الله والقائم بحقوق عباد الله. ومعناه يعني أنه هو الذي عبر عنه في القرآن المقتصد، وهو الذي يأتي بالواجبات ويمتنع عن المحرمات، وأعلى منه درجة والسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات. يقول هنا استفهام إنكاري، فكيف إذا عبده، يعني إذا كان هذا النهي واللعن والتغليظ والتحذير الشديد عن عبادة الله وحده عند القبر، فكيف من يعبد القبر؟ ألا يكون حينئذ النهي في حقه أشد وأنكى؟ أليس كذلك؟ أليس ما قياس؟ أولى لك فأولى. يعني إذا حصل النهي عن عبادة الله عند القبر فكيف بمن عبد القبر؟ لا شك أنه أعظم جرما من هذا الرجل الذي عبد الله عند القبر. وبهذا يتبين لكم أن هذا من الأساليب الجميلة المتميزة في الحقيقة والمنطقية في الرد على عباد القبور الذين تعلقت قلوبهم بالأموات من الأنبياء والصالحين، وما أكثرهم اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقولن أحدكم نحن نعيش في مثلا أمريكا أو في بعض البلاد التي لا يوجد فيها ما يسموه بعض المفتونين المتأخرين يقولون هذا شرك ثالث لم يعد له وجود في البشرية، حيث افتقت البشرية فكريا وأصبحت أعلى من أن تتعلق بالقبور والأموات. وهذا باطل، لأن هؤلاء القبوريون وهؤلاء المتعلقين بالقبور والمتعلقين بالأموات من الأنبياء والصالحين ما أكثرهم في الناس، بل إننا نرى البلاد التي يشار إليها بالبنان لأنها متقدمة في المتقدمة، لأنها متقدمة في العمران ومتقدمة في التكنولوجيا ونحوها، نرى أن عبادة الأصنام والصور فيها يعني ما زالت قائمة كاليابان وكمعابد النصارى وكالصينيين والبوذيين، بل عبادة الأبقار في الهند ونحو ذلك، بل حتى في بعض البلاد الإسلامية تنصب التماثيل التي قد تعبد من دون الله من بعض المشركين المشركين. فضلا عن القبور التي هي مزارات والتي يحج إليها، حتى لربما وصل عدد حجاج بعض القبور قريبا من 2 مليون رجل يزورون ذلك القبر عند مولد سيدهم فلان أو السيد فلان أو يوم مولده فيقيم له مولدا واحتفالا. بل قريبا كنت أقرأ في بعض المجلات التي أعطيت لي من بعض الشيعة التي توزع في السجون هنا في أمريكا، يدعون فيها صراحة إلى وجوب تعظيم القبور والتمسح بها ونحو ذلك، بل وأظهر من ذلك أشد عنك هذا الضال المضل الذي يعيش في جهاتكم الذي يسمى بقباني، فإنه رجل خبيث يقوم على مجلة خبيثة تسمى بأظن المسلمون أو كذا، ورأيت في أعدادها الشرك الصريح الذي يوجب الردة عن دين الإسلام، ومن ذلك أيضا مناداتهم ب يعني من الأمور المنهية عنها في الشريعة أنهم يقومون على تعظيم القبور، فقد وقفت على عدد لهم يذكر فيه قبور الأولياء، بل يأتي بصورها وحال تعظيمها داخل المساجد وكيف تقاد عليه الشموع وكيف وضعت على عتبة ذلك القبر السجادات التي يسجد عليها لهذا المقبور، وضع ذلك في مجلته وأبرزها ومدحها ويحث الناس على مثل هذه المسالك الضالة. هذا رجل له وجود وأتباع وفكر قائم حتى في مثل هذه البلاد التي يدعى فيها قمة الحضارة والمدنية. فالمقصود أن معرفة حقيقة هذه المسألة وضبطها ومعرفة ما يجوز فيها وما لا يجوز، أعني مسألة حق المقبورين وحق الصالحين وحق الأنبياء، من المسائل التي تعظم الحاجة إليها في هذا الزمان. يقول: فكيف إذا عبده، أي عبد القبر أو عبد صاحب القبر؟ هل يعبد القبر أم المقصود صاحب القبر؟ نقول: من نظر في حال هؤلاء الذين تعلقوا بالأموات ممن يسمون بالقبوريين تجد أنهم عبدوا القبر وعبدوا صاحب القبر، بل عبدوا حتى ما حول القبر، فتراهم يتمسحون بالحديد والستور التي على القبر يرجون بركتها يرجون الشفاء منها يرجون غفران الذنوب عندها، وتعلقت قلوبهم بالأستار والحديد. وأذكر أن أحد هؤلاء المشايخ القبوريين في بعض البلاد الإسلامية قال في شريط له: يسألونك كيف تقبل قبر الحسين وتتمسح بحديده وهل هذا صحيح؟ فقال: نعم، قفت بالقبر تمسحت به قبلت الحديد سجدت على العتبات بل لو استطعت ان اقتل التراب الذي كان يمشي عليه الحسين لفعلت. فأعرف ان هذا المسكين الضال لا يفهم حقيقة التوحيد، لكن المقصود انظر الى تعلق القلوب بالحديد والعتبات والستور والقماش الذي وضع على القبور، فان الناس تتعلق قلوبهم بذلك. ولذلك رأيناهم مثلا في مكة يذهبون الى بعض الاماكن التي يظنون انها كانت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او انها كانت بيت احد اعمامه او نحو ذلك، فيربطون على حديد ذلك المبنى رغم انه بناء عثماني اذ لم يكن بعد العثمانية حتى، يربطون على هذا المبنى خيوط ورسائل ونحو ذلك من المفشكات، يظنون ان التعلق بذلك الجدار موجب لحصول شيء من البركة، موجب لحصول شيء من المغفرة، موجب لحصول شيء من تلك الرحمات والبركات. اذا قد يتعلقون بما هو حول القبر، وهم يعكفون على القبر كما يعكف الكفار على اوثانهم، يقفون عندها في ذلة وخشوع اعظم والله من وقوفهم بين يدي الله في الصلاة. وقد يعبدون صاحب القبر بالتوجه الى صاحب القبر بالدعاء او بالنذر له او بالذبح له او نحو ذلك، فهذا من عبادة المقبور. نسأل الله العفو والعافية. إذن في من عبده أي عبد المقبور. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت بعض الروايات أن أم سلمة أم حبيبة ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وقد كانت هاجرت إلى الحبشة مع أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وقد توفي سنة 62 للهجرة. كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هذا كان عند مرض موته، قال بكنيزة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني ذكرت ما فيها من الصور من حسن هذه التصاوير وعجيب أمرها. وبهذه المناسبة فإن النصارى قلعوا بالصور كما سيأتيك بصور الأنبياء والصالحين، بل من عجيب ما وقفت عليه وغريب ما وقفت عليه في كتب السير ومما ذكر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أثر في الحقيقة عجيب ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته لنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن بعض الصحابة وبعض الناس لما ذهبوا إلى الشام في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا بعض الرهبان الذين هم في الكنائس فذكروهم وذكروا شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخرج لي هذا الراهب الكبير يعني من خزانة له رقع من جلد كثيرة ثم بسطها بين يدي ذلك الرجل، ثم رأى صورا لأناس، فرأى صورة رجل طويل ثم ذكر صفته، فقال أتعلم من هذا؟ قال لا، قال هذا آدم. ثم طلعه ثم أراه صورة أخرى فقال هذه الصورة نوح. ثم هكذا عدد الأنبياء حتى جاء إلى عيسى عليه السلام وأراه صورته، ثم أراه صورة أخرى فقال له: أصاحبكم هذه صورته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: والله هو ما أخطأت فيه. فقال: هكذا نحن يعني ورثنا هذه الصور كابرا عن كابر، لأن هذه صور الأنبياء، وهذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام. في الحقيقة شكاية مثل هذه الآثار في كتب السير مما ينتقد على كتب السير، لأنه معلوم أن الأنبياء جميعا حذروا من التصاوير والتماثيل، بل جاءوا جميعا بالنهي عنها، بل إنها كانت فتنة أهل الأرض الأولى في عبادة هذه الصور بعد قوم لما جاء إليهم نوح، حيث مثلوا الصور والتصاوير لأنها كانت من وحي الشيطان للناس كما صحها ابن عباس. فلا يعقل أن تكون هذه من ميراث الأنبياء أهل الصور والتصاوير لهؤلاء الأنبياء. وإن صح أن هؤلاء كانت عندهم صور للأنبياء، لا يلزم من هذا أنها من صنيع الأنبياء، بل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصفت صورته في كتب المتقدمين إن صح مثل هذا، ثم تصوروا هذه الوصف المذكور على شكل صور، وكذلك صوروا صور أنبيائهم على شكل رقع. ولا ريب أنكم ترون اليوم كيف يتعلق النصارى بصورة عيسى، بتمثال مريم، بتمثال عيسى، حتى أن أحدهم إذا دخل للكنيسة راهبا عاكفا باكيا داعيا الصنم الذي يرمز لعيسى أو يرمز لمريم أو غيرهم من الصالحين. وهذا واضح ومشاهد وبين ولله الحمد. المقصود أن هؤلاء القوم فتنوا بهذه الصور وزينوا بها كنائسهم، والكنائس مواضع العبادة، مواضع العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، أو خطاب لأم سلمة، ويصح أن يقال أولئك إذا كان الخطاب متعلق باسم الجنس باعتبار الجنس. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح من دقة الرواة، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. مسجدا أي المكان الذي يتخذ لعبادة الله وحده يسمى مسجد. أي موضع تعبد الله فيه يسمى مسجد، أي موضع تدعو الله تصلي فيه يسمى مسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت لي الأرض أي أرض فهي ممكن أن تتخذ مكان لعبادة الله. هم شرار الخلق، يعني الذين عظموا قبور الصالحين فجعلوها صورة. جمعوا بين فتنتين هؤلاء، أنهم عظموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة ووضعوا فيها التماثيل والصور كما سيأتيك. هؤلاء هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عبدوا صالحيهم بالحديث؟
لا.
ومع ذلك لعنهم وبين أنهم شرار الخلق عند الله لمجرد أنهم جعلوا أماكن للعبادة عند قبور الصالحين ولو كانت العبادة لله. إذا كان الذين يعبدون الله عند قبور الصالحين شرار الخلق، فما بالك بمن يعبد الصالحين؟ واضح؟ أجل استشهاد من الحديث معينتم؟ عيد. أقول: إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين اتخذوا مساجد على قبور الصالحين وأوجدوا الصور للصالحين، رغم أن النبي لم يقل أنهم عبدوا الصالحين، مجرد وجود المسجد على القبر هذا موجب لأن يكونوا شرار الخلق عند الله. فكيف إذا حال هؤلاء الذين عبدوا الصالحين؟ هم اتخذوا مسجد لله، عبدوا الصالحين أنفسهم. تبين لكم وجه مطابقة الحديث للترجمة، لأن الحديث ما فيه أن هؤلاء عبدوا الصالحين. هؤلاء ماذا صنعوا؟ أوجدوا عند قبور الصالحين مساجد يعبدون فيها الله، ثم بعد ذلك انحرفوا، ثم حضر الانحراف. هم شرار الخلق لاتخاذهم وسائل الشرك التي أفضت بهم إلى الشرك، فما ذلك إلا من الوقع الشرك.
النصارى يعبدون عيسى عليه السلام في ذلك الوقت؟
أول الأمر لا، عبدوا الله عند صور هؤلاء الصالحين. أول أمر من يعبدوا عيسى؟
وأصل على عهد الرسول عليه السلام كان ظهر فيهم الشرك.
لكن هو يتكلم عن هؤلاء الناس الذين عبدوا، الذين أوجدوا المساجد على القبور، فكانت فتنة لهم، فكانت فتنة لهم باعتبار مبدأ أو منشأ أمرهم. هذه الكنيسة جاءت بفترة اسمها مارية، يعني من لطائف تعدد الرواية. الشرار كخيار، شرار جمع شر، خيار جمع خير، سموا بذلك لضلالهم، سموا بذلك لضلالهم. قال فهؤلاء جمعوا، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا واضح ولله الحمد. قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، ولهما من حديث، ولهما عنها انها نزلت انها لما نزل، والظاهر ان اكثر الروايات لما نزل، ويصبح ان تقول نزل، لكن اكثر الروايات ضبطها نزل. ولما نزل يعني نزل ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. طفق من أفعال الشروع، يعني شرع. طفق يطرح خميصة، طفق يطفق مبتدأ، ويطرح خميصة خبرها. يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا غمت فاحتبس نفسه عن الخروج، كشفها عن وجهه بشدة ما يعالج صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت وألم نزعاته، وهو في هذه الحال العصيبة العظيمة، في هذه الكربة، في سكرة الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في هذه الحالة الحرجة من شدة النزل، لشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه من وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في من قبلهم. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن كثرة اللعن أو إلا النادر، فكونه يلعنهم صلى الله عليه وسلم دليل على عظم جرمهم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ وهذا مهم جدا فهمه. اتخاذ القبر مسجد يكون بأحوال ثلاث. أولا بالسجود على القبر، فاستدعي موضع السجود، يعني أن يباشر القبر بالسجود عليه. وهذا كان متعذر، بل هو متعذر في أكثر الأحايين، لأن غالب قبور الأنبياء لم تكن تبرز له ليسجدوا عليها، ومع ذلك قال اتخاذ المساجد يشمل مباشرة السجود على القبر. والصورة الثانية هي أن تكون هذه القبور قبلة للمصلي يصلي إليها، فيأتي فيصلي إلى القبر، فيصلي إلى القبر، فيجعلون القبر قبلة لهم، فيتخذونها مسجدا يصلون إليها. الثالث اتخاذ القبر مسجد، أن يبتع على القبر فيحاط ببناء، هذا البناء يسمى مسجدا، يحاط بجدران، فيكون المسجد هو ذلك المكان الذي يتضمن القبر، وتصبح له خصوصية خاصة ولو لم يكن في قبلة المسجد. إذا اتخاذ القبور مساجد يكون بأحوال ثلاثة: بمباشرة القبر للصلاة بالسجود عليه، أو باتخاذه قبلة كأن يقف أمام القبر فيدعو الله متوجها إلى القبر، اتخذه قبلة له، يأتي أمام القبر ويجلس ليقرأ القرآن، يأتي أمام القبر ليصلي، فيجعله قبلة له. الحالة الثالثة أن يجعل بناء حول هذا القبر له باب وله هيئة تدل على أنه مسجد أو مكان للعبادة، سواء مسجد عند المسلمين أو كنيسة عند النصارى أو غير ذلك. هذه هي الصور التي يدل عليها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه عن البخاري ومسلم. يحذر ما صنعوا، يحذر أمته أن يفعلوا ما فعل اليهود والنصارى. ومعلوم أن اليهود والنصارى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تتبع سنن من كان قبلهم اليهود والنصارى، وهذا حصل للأسف في الأمة، فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم، فإنهم اتخذوا قبور صالحيهم مساجد كما هو معلوم ومعروف ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره، وفي رواية: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني الصحابة، يعني لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته أو دفن مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات كان لسببين: السبب الأول هذا، وهو أمر اتفق عليه الصحابة، وهو أنه لا يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يبقى قبرا، بل يبقى قبره خفي عن الناس، لا يعرفه ولا يقف عليه الناس، ولا يقف عليه الناس، لا يبرز لهم. وهذا سبب دعا الصحابة إلى أن يبقوا، إلى أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في مكانه الذي مات فيه. والسبب الآخر ما ذكره ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا، دفنوا حيث ماتوا. بل والصحابة كما جاء أنهم لما فتحوا تستر في بلاد المشرق لما فتحوا تستر من بلاد الفرس وجدوا في بعض في قصر من قصورها جسد نبي الله دانيال. جسد من؟ معي؟ النبي الله دانيال. ويقولون كما هو قال إلا أرنبة أنفه، يعني مقدم أنفه. كان الناس يستسقون به، يخرجون للمدينة يطلبون السقيا. ما نفع على الصحابة لما وجدوا هذا النبي وهكذا تتابع مثلا أنه النبي، خرجوا في الليل فحفروا 13 قبرا ثم دفنوا في واحد منها، وإلى يومنا هذا خفي على الناس أين قبر هذا النبي. عدم إبراز قبور الأنبياء مطلب شرعي، أما أن يقال هذا قبر النبي الفلاني أو كذا هذا على خلاف الصحيح. قال لا أدرج قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. وسيأتي يعني إن شاء الله الكلام عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسجد، يستنبطي الحديث عن إن شاء الله في موضع. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك إبراهيم في مرتبة الخلة، ولا يصح قول أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لأن الخلة أعظم من الحب، والنبي شارك كل نبي في خاصيته وزاد عليه. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه أفضلية أبي بكر الصديق. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الشاهد من الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ القبور مساجد، وألا نصنع ما صنع الناس من قبلنا من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. قال فقدناها عنه في آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني أصله سواق وقلبت الواو ياء لكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم تساب لتخرج من البدن. وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عندها يعني الصلاة عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد. وإن لم يبنى مسجد على القبر وهو معنى قولها خشية، يعني عائشة خشية أن يتخذ مسجدا. وفي بعض الألفاظ قرأت خشية يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشية يعني الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. واضح وجه الاستدلال هنا. يقول شيخ الإسلام لا يعني اتخاذ المساجد على القبور يعني فقط بناء مساجد، بناء مبنى يسمى مسجد، لا، مجرد قصد هذه البقعة وهي القبر، مجرد قصدها للصلاة عندها أو للتعبد حولها، هذا من اتخاذها مساجد. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أين مات؟ في بيت عائشة. هل من المتصور أن الصحابة كانوا خشوا أو كان الصحابة يقع في خلد أحدكم أن كان الصحابة يريدون أن يحولوا بيت عائشة إلى مسجد وهو لصيق بمسجد رسول الله؟ هل هذا متصور أن يجعل المسجد بجوار المسجد؟ ومع ذلك ماذا صنع أصحاب رسول الله؟ سدوا بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يأذنوا لأحد بالدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يتخذ مسجد، مو خشية أن يبنى عليه بناء، لا، خشية أن يتنسك متنسك أو يتعبد متعبد أو يصلي مصلي أو يدعو داعب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتخاذ القبر مسجد ليس فقط بالبناء عليه، بل حتى بالوقوف عنده بالدعاء والعبادة والصلاة ونحو ذلك. فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يسمى. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. معلوم أن الذين تدركهم الساعة هم الذين ليس فيهم رجل يقول الله الله أو في لفظ مسلم لا إله إلا الله، فالحديث وهم لا يقولون الله الله هذه من أدلة يستدل بها الصوفية على جواز الذكر المفرد. الذكر المفرد يعني الله 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 هكذا، ما يقولون كلمة تامة رحمن 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 الرحمن، هذا بدعة في الدين. ويستدلون بالحديث، هذا الحديث يفهم بجمع رواياته، يعني لا يقول أحد منهم، مو بالمراد إنه مو قاعدين يذكرون الله، لا، لا يقول منهم أحد الله الله، قال في اللفظ الآخر لا يقول أحد منهم لا إله إلا الله. المراد أن هؤلاء شرار الخلق ما تدركهم الساعة. ومن شرار الخلق أيضا الذين يتخذون القبور مساجد، سواء بعبادة هؤلاء المقبورين أو بعبادة الله عند المقبورين، لأن اللفظ عام، قوله الذين عموم، سواء اتخذوا القبور أو كانوا يعبدونها من دون الله أو سواء عبدوا الله عند تلك القبور، فكلتا الصورتين مندرجة تحت قوله الذين يتخذون القبور مساجد. فإذا تبين لكم أن هؤلاء شرار الناس عند الله، فكيف إذن بمن عبد المقبورين؟ واقتران هؤلاء الذين اتخذوا عند القبور مساجد مع هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة دليل على عظم جرم هؤلاء، دليل على عظم جرمهم، دليل على خطورة فعلهم، لا يدل على أن من اتخذ على القبر مسجدا كفر، لا، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة وغير لازمة، فإنه قد يقترن شيئين مع اختلاف حكمه. انظر مثلا إلى سنن الفطرة، فإن فيها أمور واجبة وأمور مستحبة، ليس كل ما في سنن الفطرة واجب، إنما دلالة الاقتران ليست دلالة ظاهرة، إنما هي دلالة ضعيفة. دلالة الاقتران يعني أنهم كلهم يعطف بعضهم على بعض ويأتون في نص واحد. هذا واضح، هذا الباب سهل وواضح ويزيده وضوح ما يأتي إن شاء الله. نعم، اقرأ الذي فيه. قال: ورواه أبو حاتم في صحيحه. من هو أبو حاتم؟
حاتم الرازي؟
لا، أبو حاتم هو ابن حبان.
طيب. نعم. ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلف لهم السويق فمات فعتقوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلف السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمستخدمين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة.
قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب سياقه بعد الباب قبله من أبدع ما يكون، إذ من الشبه التي يتعلق بها القبوريون يقولون: وإن أوجدنا القبر في المسجد، إلا أن ذلك لا يلزم منه عبادة هذه القبور والنسك لها والشرك بالله عندها، بل قد توجد ولا يحصل شيء منها. فبين المؤلف رحمه الله أن الغلو في قبور الصالحين بأي وجه من الغلو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا ريب أن من أعظم الغلو في قبور الصالحين اتخاذ المساجد عليها. وانظروا إلى اختيار لفظ الغلو، يشمل القبور التي بني عليها مساجد أو القبور التي لم يبنى عليها مساجد. ولا ريب أن بناء المساجد على القبور هو من صور الغلو فيها، وسيأتي صور أخرى غير صورة البناء بناء المسجد أيضا هي من صور التعظيم للقبر ومن صور التعظيم في قبور الصالحين. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه في ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وهذا فيه إشارة إلى ما ترجم به المؤلف، وجه إلى مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهو أنه اتخاذ القبر يصيره وثنا، اتخاذ المسجد على القبر يصير وثنا يعبد. يعني اتخذوا قبور أنبياء المساجد فصيرت قبور الأنبياء أوثانا. واضح معنى الحديث؟ فهذا مطابق للترجمة. وفي هذا تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من كبائر الذنوب. زيارة قبر، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصان الله قبره صيانة عجيبة يا اخوان. قبر النبي صلى الله عليه وسلم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وكانت عائشة تعيش في نفس الغرفة، لكن عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الصحابة جدار وبنت جدار، فقسمت غرفتها إلى قسمين، قسم فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هي تعيش فيه. فلما مات وكان لها باب تدخل، فلما مات أبو بكر ودفن أيضا بقي الحال كما هو عليه. ولما مات عمر وكانت طوع ثيابها، فلما مات عمر ودفن كانت تستحي حينئذ أن تدخل وتضع ثيابها، يعني تتخفف من حجابها مع لا راح من كمال حيائها رضي الله عنها وأرضاها. بعد ذلك سد هذا الباب وأغلق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أغلق بجدار مصمت. إذن الحجرة تحوطه من كم جهة؟ ثلاث جهات صح؟ ثم الجدار الذي قسمت فيه الغرفة صار الجدار ايش؟ الرائف، فأصبح عبارة عن غرفة، فأصبح هذه الغرفة مصمتة فيها نافذة، يوجد فيها نافذة في أعلاها، يوجد ايش؟ نافذة في أعلى الغرفة، سقفت الغرفة وجعل نافذة في أعلى الغرفة يدخل منها الشمس على الغرفة والهواء. بقي الأمر كذلك حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة آنذاك عمر بن عبد العزيز، فأرادوا توسعة المسجد، فماذا صنعوا؟ تعرفون المسجد النبوي كلكم ذهب إلى هناك؟
لا
قبلة المسجد النبوي في أي جهة؟
على يمين الصف.
لا القبلة جنوب ولا شمال ولا شرق ولا غرب؟
مخصوص تتجه إلى الجنوب.
جنوب كلكم متفقين؟
يعني المدينة هي شمال مكة.
إيه جنوب. لا بد تفهمون حتى تستوعبون الشرح اللي سأقول لكم الآن. معي أنتم؟
أيوة.
إذا القبلة جنوب، إذا القبر في أي جهة من جهات المسجد؟
في
غرب المسجد ولا شرقه؟ هو على يساره.
على
يساره.
إذا كان على يساره يكون اتجاه الشرق.
غرب المسجد. إذا
على الشمال يكون شرق.
القبلة الشمال ولا جنوب؟ الله
يهديك. جنوب.
إذا يكون المسجد يكون القبر في غرب المسجد. إذا أنت متوجه للقبلة يكون المسجد على يسارك.
يكون في
غرب.
يكون الشرق.
شرق شرق.
شرق.
إذا كنت متوجه شمال يصير، إذا كنت متوجه للشمال يصير الغرب على يسارك والشرق على يمينك صح؟
صح.
فيصير المسجد على، إذا كنت عكس القبلة المسجد على يمينك، يكون المسجد في شرق القبلة، في شرق المسجد العفو قبر غرفة عائشة رضي الله عنها في شرق المسجد. هنا نعيد الصورة، إذا القبلة جنوب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في غرفة عائشة في شرق جهة المسجد. طيب الآن يريدون أن يوسعوا المسجد، فتوسع في عهد الصحابة. إلى الآن القبر موجود والمسجد، القبر في بيت عائشة، وبيت عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، يعني لا يوجد مسجد لا من أمامه ولا من خلفه لا عن يمينه ولا عن شماله، المسجد عن يمينه فقط، يعني المسجد غرب البيت. واضح يا اخوان؟
ايوه.
اذا ما في الى الان البيوت منفصلة عن المسجد. لما أراد الصحابة يتوسعوا توسعوا من جهة الشمال عكس القبلة. فلما توسعوا من جهة الشمال خافوا أن يكون القبر في مواجهة المصلين. يعني إذا توسعت إلى جهة الشمال صارت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم قبلة لك. فماذا صنعوا؟ بنوا حائط يأتي من الشرق إلى الشمال ومن الغرب إلى الشمال، يعني على شكل مثلث. زاوية المثلث رأس المثلث في الشمال، واضح؟ أنا وجدارين متقاطعين كأنهم مثلث.
مش حاجة الحجارة اسمه الجدار الغربي،
واضح؟ هذا المثلث رأسه في جهة الشمال وقاعدته على جهة الجنوب، والقبر والغرفة التي عليها البناء هذا، إذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البناء أحيط بثلاثة أحيط الآن بكم جدار؟ بثلاثة جدار، وهو هذا المثلث الذي زاوية جهة الشمال. لماذا زاوية جهة الشمال؟ حتى إذا صلى مصلي ما يستطيع يستقبل القبلة، لأن الزاوية تمنع أن تكون القبر قبلة له، سيذهب إما يمين وإما يسار، سيكون مثل المثلث. فلا يمكن أن تتخذ عين القبر قبلة، لأنك ما تدري هو عين تماما. ولذلك أخذوا من جهة الروضة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أخذوا منها قرابة ثلاثة أمتار، قرابة ثلاثة أمتار من جهة الروضة، أو حوالي مترين أو قريبا من ذلك، أو قرابة ثلاثة أمتار. أخذوا من هذه الروضة، من روضة من رياض الجنة، إلا أنهم بنوا هذا الجدار واقتطعوا منها ذلك تلك القطعة التي لا أحد يستغلها الآن، جعلوها على شكل زاوية حتى ما يعرف إنسان أين بالضبط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذه البقعة أم في تلك أم في ما يدرون، لأنه محاط بغرفة مصمتة، ثم فوق الغرفة بعد ذلك جدار على شكل مثلث يمنع أن يكون الغرفة أو القبر بشكل مستطيل أو مربع، فيكون قبلة للمصلين الذين يكونون في شمال المسجد فلا يستطيعون أن يستقبلونه، بل هو على شكل زاوية. ثم بعد ذلك أضيف سور حول الجدار المثلث، ثم أضيف بعد ذلك سور حول ذلك الجدار المثلث. لحظة شوي، أقول إذا القبر عليه بناء وهو الغرفة، غرفة عائشة، ثم جعل عليه حيطان ثلاثة بشكل مثلث تمنع أن يستقبل أحد من المصلين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال، حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وضع سور حديدي، هذا السور الحديدي الذي ترونه الآن، هذا السور حول هذا الجدار الذي هو حول جدار آخر الذي في داخله قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اتضح الآن كم فيه السور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل. وعلى هذا لا يمكن لأحد أن يعين البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجدران كلها جدران مصمتة لا سبيل إلى الدخول إليها، بقي الأمر كذلك حتى جاء عهد الدولة العثمانية. فماذا صنعوا؟ وكان لهذه الدولة من الخرافيين من عباد القبور الذين رأوا توسعة المسجد من جهة الغرب. ماذا يعني توسعة المسجد من جهة الغرب؟ من جهة غرب المسجد.
أنا
من جهة شرق المسجد عفوا. من جهة شرق المسجد. هذا يعني إدخال المسجد، إدخال الحجرة داخل المسجد. فأوجدوا ممر، لم يوسعوا، أوجدوا زادوا ممرا في عهد الدولة العثمانية، زيد ممر. هذا الممر بين سور المسجد وبين الغرفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والعمر. هذا الممر لما زيد أصبح الناس يطوفون بهذا البناء، أصبح هذا البناء ملتصق بماذا؟ أصبح البناء صورته صورة من دخل داخل المسجد. فلما جاء العهد السعودي، الدولة السعودية، وجعلوا سور يقسم هذا البناء الذي هو جدار منكم بين القبر وبين سور المسجد، جعلوا فاصل فلا يستطيع أحد أن يطوف. جعلوا مثل القاطع الحديدي، سور الحديدي، لا يستطيع أحد أن يصلي في أن يمر من تلك المنطقة، ومنعوا أن يتخذ من جهة الجنوب من أعلاها مسجدا أو موضعا للسجود. وهكذا منع الطواف بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك من تيسير الله وتوفيق الله لأصحاب رسول الله لحماية جناب التوحيد بإبعاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه، فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وهي المثلثة التي قلناها لكم، حتى غطت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان، وعلى الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره، لكنهم حجبوه بالحيطان، فهم هذه المسألة في الحقيقة مهم، لأنه ينبني عليه الرد على هؤلاء القبوريين الذين يدعون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإن كانت صورة القبر في المسجد إلا أن حقيقة الأمر ليس كذلك، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أحرص الناس على صيانة جناب التوحيد، ولذلك اقتطعوا من هذه الروضة التي هي من رياض الجنة، اقتطعوا منها قرابا الآن مع هذا السور الحديد، يعني يعتبر فعل المسلمين، لذلك اقتطعوا قرابا ثلاثة أمتار، وصوروا هذا الحائط المثلث بسور حديدي يبعد أحيانا 1.80 متر من الجدار اللي هو المثلث، وأحيانا 1.5 متر، وأحيانا 1.20 متر، يختلف من اختلاف زوايا. ثم داخل هذا الحائط المثلث حائط غرفة، ثم داخل الغرفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فهذا يجعل أن تعيين هذه البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع متعذر، والأولى بلا شك أن يرجع الأمر على ما كان عليه، فلا توجد هذه القطعة التي هي بين البيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين سور المسجد، الواجب أن تغلق وتوصى بها حتى لا يكون هناك تعلق بأحد بشبهة بخدود القبر داخل المسجد، ولذلك إعادة التوسعة الجديدة. كل التوسعة كانت من جهة الغرب، كانت من جهة الغرب ومن جهة الشمال الغربي، ولما وسعت من جهة الشمال في التوسعة الجديدة الأخيرة التي حصلت في هذا العهد المتأخر، ترك فراغ كبير، فراغ لو تلاحظوا يوجد فراغ بين التوسعة وبين مكان غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ التوسعة ليست متصلة بحجرة النبي، المكان الذي هو شمال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك صيانة لجناب التوحيد حتى لا يكون المسجد بصورة يكون يعني في منتصف، يكون القبر في منتصف المسجد. المقصود أن هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل حجب قبره بهذه الشيطان فلم يكن يتخذ وثنا. وإن كان بعض الناس قد يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله، معاذ الله، فقد رأينا بعضهم يذهب إلى السور الخارجي للمسجد يتوجه إلى القبر ويبدأ يسجد، وبعضهم يأتي عند القبر فيمنع من السجود، يمنع من لمس الحديد، فيبدأ ماذا يصنع؟ يجعل كفه هكذا أمام وجهه ويسجد على كفه. ومن تأمل أحوال الصحابة، بل كان يعني والتابعين وعلماء المسلمين كانوا من أشد الناس تحذيرا في هذه المسألة من التعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم هذه الأعمال التي اتخذوها، إلا أن الصحابة كانوا إذا زار أحدهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسلم على رسول الله وعلى ذكر عمر ويمشي ولا يقف، هكذا كان عمر يفعل، وكان لا يأتي إلا إذا رجع من سفر. لم يكن من هدي الصحابة كلما دخلوا المسجد ذهبوا ليسلموا على رسول الله، ما فعله الصحابة، إنما ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل إذا جاء من سفر، أما إذا مر بالقبر سلم على رسول الله. أما أن يجعل هذا ديدا له كلما دخل المسجد أو خرج أو كل يوم لا بد يذهب ليقف على قبر النبي، لم يكن من حال. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى أن يقال زرت قبر رسول الله أو زرت رسول الله، كان الإمام مالك ينهى عن ذلك، وينهى عن استخدام لفظ الزيارة رحمه الله تعالى، كره الإمام مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. استعانة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره وثن، استعانة النبي من حصول ذلك دليل على ماذا يا أحباب؟ على أن هذا أمر مكروه محرم أم أمر مباح؟ محرم، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا وجه دلالة آخر في الحديث. قال كان يرد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وهذه رواية سبق نحن تكلمنا عن اللات وأصل اللات، وهنا قال كان يرد لهم السويق، قيل أن هذا رجل في الجاهلية كان له غنم كان يأخذ من زبيب الطائف والأقل فيجعل منها حيث يطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات الذي كان يلد لهم السويق. السويق دقيق الحنطة أو الشعير، يعني يلد، يعني ايش يلد؟ لده يعني خلطه وبله بالسمن أو الماء، كان يلد للحجاج السويق ويطعمه. هذا بيان ان اطعام الحجاج واضافة وتضييف الحجاج من الاعمال الصالحة المعروفة منذ الزمان الاول. قال فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا. وتمر معكم انهم ماذا صنعوا؟ جعلوا له تمثال، في بعض الالفاظ انهم عاكفوا على الصخرة التي كان يلد عليها السويق، فعظموا الصخرة ثم عبدوا الصخرة، وقيل انه وجعلوا له صورة وهو هكذا يرد للناس حتى يتذكر الناس هذا عبد صالح وهذا عمل صالح، ابتدأني ثم مر الزمن فعبدت من دون الله. قال ابو الجوزاء عن ابن عباس كان يرد السويق للحاج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرة القبور. قبل هذا الحديث واضح وجه الشاهد من الاثر، اثر ابن عباس واضح، ظهر وجه الشاهد من اثر ابن عباس واثر مجاهد ان هؤلاء الناس اول ما بدأ الامر عكفوا على قبره، ها، واول ما بدأ الامر اتخذوا على قبره موضع للعبادة، مسجد يأتون ويقفون عليه ولو لم يبنوا بناء مسجد، ثم قال الامر بان عبدوها من دون الله، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى فجعلت آلهة. إذا العكوف عند قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي، لم يروه النسائي. وهذا حديث طرقه متعددة، وهو حديث صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال مثله حجة بلا ريب. المقصود أن النبي قال في هذا الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا وجه الشاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ على القبر مسجدا أو من جعل القبر مسجدا أو من أسرج عليه. الإسراج هو جعل الإراءة، أن تجعل هناك أنوار، ووجود الإسراج أو وجود السرج وهي الأنوار إيقاد النار عند القبور من تعظيم القبور. إذا عدم البناء على القبر، عدم إسراج القبور كله حتى لا تعظم هذه القبور فتتخذ بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هذه الأمة أن تقع في الشرك. ولذلك أعقب المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الشيخ في بعض المساجد تقام جذب مقابر، يعني مش المقابر مش تقام نفسه ولكن جذب المقابر، هل هذا يجوز
الصلاة؟ إذا كان القبر هو في المسجد إنما منفصل عن المسجد يجوز الصلاة.
بالنسبة للممر اللي فتحوا الأثمانيين، هل هذا الممر يعني كان يفصل بين المثلث وبين القبر؟
لا، كان المثلث نهايته في سور المسجد، يعني كان المثلث هذا يجعل هذا الغرف خارج المسجد. ماذا صنعوا؟ مدوا كبروا المسجد من جهة الغرب وجعلوا سور، فصار المسجد يسع البيوت، يعني جاء السور هذا من جهة الغرب فأصبح فرق بين السور وبين العثمانيين، ما جاءوا على المثلث، العثمانيين جاءوا على السور الذي بعد المثلث. يعني الآن في مثلث والمثلث هذا محاط بسور، لو تشوفون أنتم الآن إذا رحتم ترون الآن إذا رحتم هذا السور وحديدي هكذا، فصعد المربع داخله مثلث، داخله مربع، هذا المربع كان هو آخر شيء في المسجد، لم يكن شيئا بعده، فلذلك صورته لم يكن داخلا في المسجد. فماذا جاء العثمانيين؟ جعلوا بعد هذا البناء سور، فكأنهم جعلوا أن هذا البناء وهو هذه الغرف، ها، جعلوها من المسجد. إلا في ناس كانوا يصلون لأنه يعني وكانوا قديما يصلون أمام القبر ويصبح أمامه وصلى الآن منع أيضا فكأن هذا أصبح مكان منفصل وإن كان الواجب أن يزال هذا الممر تماما وأن يلصق سور المسجد بسور البيت لحتى لا يعتبر يعني يعتبر هذا البناء داخل المسجد وبنوا عليه قبة من الأمور التي فعلها العثمانيين أنهم بنوا عليه قبة لم تكن هذه القبة الخضراء المعروفة موجودة من قبل معلوم أن القباب هذه من صنائع عباد القبور اتخذوا هذه القبة الخضراء التي أصبحت رمز اليوم للمسجد النبوي رغم أنها من رموز أهل البدع في الحقيقة ولكن كثرة الجهل في المسلمين يمنع إزالة مثل هذا فإزالة مثل هذه عظيمة جدا بل لربما مات الناس من أجل هذه القبة وبعض الناس يقول ليش الآن مثلا المغرب إذا كان العلماء موجودين والدولة قوية وكذا لماذا لا تزيل الدولة مثل هذه القبة نقول هذا لم يستطع عليه من هم خير من يعني ممن هو قائم على الأمر اليوم سواء من العلماء أو الأمراء وكانت الدولة أقوى بكثير من جهات عدة وهو في عهد أول الدولة عندما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده ومع ذلك كان هذا متعذر ولذلك علموا أن من الحكمة ترك هذا الأرض وأن لو فعلوه لسارت الدنيا كلها ولذلك من الحكمة التي يعني فعل ولاة الأمر هناك سواء من العلماء أو الأمراء عدم إزالة هذه القبة بالقوة لأن هذه القبة ليست شرا من وجود الكعبة على غير بناء إبراهيم فإن النبي تركها لأن الناس حديث أهل من جاهلية والناس أيضا قد يحصل منهم يعني هلع يحصل منهم اعتداء ويحصل منهم فتنة عظيمة إذا أزيلت هذه القبة ولا تعجبون فإني رأيت بعض المبتدعة قامت قيامتهم فقط لأن هناك أحد أعمدة المسجد النبوي قد أعيد قلاؤها بالصبغ تسمعون؟ صبغ بس هذا العمود قامت قائمة قال كيف تصبغون العمود لأن العمود الأول هذا كله بركة الصبغ طار الأول شوف العقليات كيف ولكن الحمد لله أن الصبغ كانت توجد حتى يعني من البدع التي وجدت أوجدها العثمانيين كتبوا قصيدة البردة في المسجد النبوي كان تعرفون هذه الكتابات اللي في سقف المسجد هذه كانت قصيدة البردة وكانت قصيدة البردة تعرفون فيها الشرك الصريح
معنا الآن نشوف خريطة اللي نتفرج عليها في كتاب تاريخ المدينة مكتوب فيها على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب فيها أفضل من العرش
والكرسي والكعبة الغراء هذا كله كان عهد العثمانيين
نعم
هي طريقة عثمانية ماذا صنعوا لما جاء أهل التوحيد ودخلوا المسجد ماذا صنعوا من ذكائهم محوا هذه القصائد ولو محوها فقط لحصلت فتنة عظيمة لكن بعض الأذكياء رأى أن مفسد أعظم مفسد محاها وكتب أسماء الله الحسنى فلا يستطيع أن يقول أحد امحي أسماء الله واكتب قصيدة في محمد واضح؟ فهذا من الذكاء والحنكة الحمد لله يعني هذا يأتينا حقيقة مما يقال أن إذا كان القائمين على الأمر ناس من أهل التوحيد فإلا الأمر الحمد لله يحفظ لكن لو كانوا قائمين على الأمر مثل ما نرى من أهل البدع والخرافين لرأيت العجب العجاب يقول بعض أحفاد الشيخ محمد الوهاب أنهم لما دخلوا المسجد الحرام ودخلوا الغرفة الشريفة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة دي السور الحديدي هذا لما أحد يقول غرفة فهمتم ان الرماية يعني غرفة عائشة، لان ما يمكن الوصول اليها. غرفة عائشة نصف مطعم بجدار، خط الجدار اللي هو المثلث، وبعد المثلث هذا السور الحديدي الذي يدخلون اليه الناس اليوم. ما يعني ما يدخل اليه احد الا نادر او خاصه الناس. المقصود انهم لما دخلوا، يقول لما دخلنا الغرفه فتحوا هذا السور الحديدي ودخلوا الى ذلك البناء، يقول وجدنا رساله من احد السلاطين العثمانيين مكتوب فيها الى رسول الله محمد بن عبد الله من فلان بن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا يا رسول الله مقدمون على حرب اهل السلطان، فاكتب لنا النصر عليهم، ومكنا من رقابهم، واجعلنا من المنتصرين. يطلب من رسول الله النصره والغلبه والقوه والمدد والعون من رسول الله. كان يقول الشيخ سليمان بن سحنا رحمه الله، يقول انظر يعني الى هذا الشرك الذي هو اظهر من شرك النصارى، انه يطلب من رسول الله المدد والنصر والعون. نسأل الله السلامة والعافية.
ويا شيخ، ما الذي بنى على القبور، يعني قبر رسول الله وقبر ابو بكر وعمر، لما الواحد ينظر من الفرجه اللي هي امام الغرفه ترى انه في يعني شيء، يعني مكان القبر غير، يعني
ما في قبر، ما ترى قبر ابدا،
ترى شيء عالي كده،
ما في، هذه هي الجدار، هذا هو الجدار الذي احيط بالجدار الاخر.
في ثلاثه مميزين الشيخ بيين، لما تنظر من داخل الفرجه من الامام ترى ثلاث كانه يعني حد علم او اي
لا اصلا هذه الثلاث اول واحد منها فارغ، ما يوجد في شيء
ابتداء،
يعني كل هذا فراغ وشكلها بيئه، لكن في حقيقة الأمر نحن قبل عليه حتى من الداخل. في حقيقة الأمر أن فيه بناء داخله بناء داخله بناء، هذا ما حد يستطيع يدخل. مجرد أن كل اللي تستطيع، شفت هذا الباب الحديد الذي ترى في أمامه كذا ساحة مبلطة، هذا فقط اللي ترى. اما جوا هذه الجدران اللي حكيت لك اياها قبل قليل، الشيء الوحيد الذي ممكن ان يوصل به الى رؤيه مكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذه النافذه التي تركت لغرفه النبي صلى الله عليه وسلم. هم ماذا صنعوا؟ وضعوا على الجدار ستار، وضعوا على الجدار ستار، ستار أخضر، كسوة يسمونها، هذا موجود، هذه من البداية. نسأل الله العافية. نعم.
في
الصورة أيضا
من قبر فاطمة رضي الله عنها، هل هذا داخل الجدار الحديدي أم خارج الجدار؟
إيه؟
لقبر لفاطمة رضي الله عنها.
لا، قبر فاطمة ليس في هذا أبدا.
كلاما على رف الزميت المثلث، فهل هذا
داخل الجدار الحديدي ولا خارج؟ ما اعرف ان قبر فاطمه هناك.
وكيف كان بيسموه غرفه فاطمه شيخ؟
غرفه، لكن فاطمه رضي الله عنها انما دفنت في البقيع يا اخي.
هو مكتوب هو قبر. فها بها الحجرة فاطمه هل هي؟
لا، فاطمه دفنت في البقيع. فاطمه دفنت في البقيع. نعم.
وحجرتها هي داخل الباب الحديدي ولا خارج؟
لا يوجد اي احد غرفته داخل السور. منذ جاءت التوسعة خلاص كل الناس تركوا غرفهم، ما بقيت الا غرفة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وتركتها بعد وفاة عمر رضي الله عنه ودفنه.
يعني كلها
خلاص، يا اما غرفة عائشة رضي الله عنها محاطة بالمثلث هذا. نعم.
الشيخ
في
بعض
الولايات الأمريكية
تؤجر وتؤجر
صلوات
الخمس
وصلاة
الجمعة،
لما
أسمع. في بعض الولايات الأمريكية تؤجر وتؤجر صلوات، فبيت هذه الولايات هل يعتبر هذا مصلى أم مسجد؟
مصلى
ليس مسجد.
لا، المسجد له إطلاقان، إطلاق ويقصد المسجد المعروف وهو البناء الذي أوقف لله للصلاة فيه، ومعنى اللغوي وهو الوارد في قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والوارد في قول الله تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة تصلونها، فالوارد من سماء يشرع في الصلاة إلا هو متهيئ متزين لها.
إذا المسجد يكون يعني يبنى بنيت أنه مسجد.
نعم. مسجد له إطلاقا. نعم.
طيب هل مثلا هالكنائس التي تشتغل في أمريكا وتحول إلى مساجد هذه كلها يعني
مساجد؟
أي ولكن نطلق المسجد ليس مسجد.
إذا حولت إلى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس تصبح مسجد. اي مكان يوقف لله على انه مسجد تقام فيه الصلوات الخمس تم مسجد.
ولكن اذا كان حجر مثلا يسير مع شيخ هذا
كان اجار طويل لمدة فان له بعض احكام المساجد وليس كلها، يأخذ حكم المسجد من حيث الحرمة، من حيث احكام الصلاة، من حيث احكام الجماعة، احكام الاذان، ولا يأخذ احكام المسجد من حيث الوقت.
ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل، والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا الموجود اليوم
لا أشير
مش
عارف الله مش عشان دراسته دي مشغول شوية.
الله قال ايش قلنا ان الرطاعة بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الباب والذي قبله وبعده جاء في التحذير من وسائل الشرك وذرائع الشرك والطرق المفضية إلى الوقوع في الشرك، وذلك بعد أن بين شيئا من صور هذا الشرك، أعني الشرك الأكبر، في الأبواب التي قبله في باب الاستعاذة والنذر والاستغاثة والذبح ودعاء غير الله، وأعقبها بإبطال
بعض شبههم وأبطل كل متعلق لهم بالشرك، بقيت مسألة الصالحين والأنبياء وتعلق القلوب والأفئدة بهم وتعلق الناس بهؤلاء الصالحين بعد موتهم تعلقا فاسدا يؤدي إلى وقوعهم في الشرك. فلما رأى المصنف رحمه الله تعالى تهافت الناس على التعلق بالقبور والأموات نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة بأساليب مختلفة ليكون أوقع في القلوب وأحسن في التعليم وأعظم في التوحيد بل وأبلغ في التحذير. فمثلا قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، ثم خصص فقال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم أتبعه باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، ثم أعقبه في باب لحماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسد طرق الشرك، ثم أعقبه ببيان أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. كل هذه الأبواب مترابطة ووحدة واحدة بنسق وسياق واحد لإبطال التعلق بهذه الفتنة العظيمة التي ما زالت إلى اليوم شائعة في بني آدم، فتنة التعلق بالأموات من الصالحين. فنحن نراها في أحوال المسلمين بل ونراها حتى في الأمم من غير المسلمين كما سترون وكما ترون عند النصارى وعند اليهود. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فكيف إذا عبده، باب ما جاء من التغليظ يعني من التشديد، من التشديد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومقتضى ذلك أنه حذر صلى الله عليه وسلم من كل وسيلة توصل إلى الشرك، فسد ذرائع الشرك وبين أسبابه المفضية إليه، أبدى في هذا وأعاد، حذر ورهب وأكد صلى الله عليه وسلم بأحسن البيان وأبلغه. بل حتى وهو في النزع الأخير وهو يعاني سكرات وسياق الموت صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك كما سمعتم. قال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، باب ما ورد من التشديد على من عبد الله. صورة ذلك أن يأتي رجل إلى قبر رجل صالح من هذه الأمة أو غيرها من الأنبياء فيتحرى عند ذلك القبر عبادة الله، فيتحرى عند القبر عبادة الله، وما ذلك إلا رجاء البركة التي تكون في هذا عند هذا القبر أو في هذه البقعة، فيقصد العبادة عند القبور ويظن أن العبادة عند القبور أعظم من غير القبور، ذلك رجاء تنزل الرحمات والنسمات كما يقولون، رجاء الفضل الإلهي الذي يحوط تلك البقعة التي دفن فيها النبي أو الولي أو الرجل الصالح. هذا عبد الله عند رجل عند قبر رجل صالح. عبادة الله عند القبر وسيلة من وسائل الشرك كما سيتبين لكم، وعبادة القبر هي شرك في ذاتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وحرم وشدد من عبد الله، يعني عبد الله وحده لم يشرك به شيئا، أخلص العبادة، صلى لله، دعا الله، تعلق بالله، بكى لله، تصدق لله، لكن فعل ذلك عند القبر فهو ملعون من فعل ذلك. من قصد القبر ليقيم فيه صلاة أو دعاء أو أي عبادة من العبادات ولو كانت خالصة لله فإنها تعتبر وسيلة من وسائل الشرك في من عبد الله، وذلك لأي نوع من أنواع العبادة. فلو أن رجلا مثلا ذهب عند قبر أو رقعة من الأماكن التي يظن أنها من قبور الصالحين أو الأنبياء فيدعو الله عندها، أو يصلي عندها ركعتين لله، أو يقرأ القرآن، أو يوزع الصدقات، أو نحو ذلك، لأن هذا كله من المحرمات، لأن عبادة الله لا يتحرى بها القبور، وجاء بركة القبور، وظنا من أن هذا المقبور له لقبره خاصية أو مزية توجب البركة وتوجب تنزل الرحمات وحصول البركات ونحو ذلك. الرجل الصالح، قال العلماء الصالح من عباد الله هو القائم بحقوق الله، القائم بحقوق عباد الله، القائم بحقوق الله والقائم بحقوق عباد الله. ومعناه يعني أنه هو الذي عبر عنه في القرآن المقتصد، وهو الذي يأتي بالواجبات ويمتنع عن المحرمات، وأعلى منه درجة والسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات. يقول هنا استفهام إنكاري، فكيف إذا عبده؟ يعني إذا كان هذا النهي واللعن والتغليظ والتحليل الشديد عن عبادة الله وحده عند القبر، فكيف من يعبد القبر؟ ألا يكون حينئذ النهي في حقه أشد وعنك؟ أليس كذلك؟ هل يسمى قياس؟ أولى لك فأولى. يعني إذا حصل النهي عن عبادة الله عند القبر فكيف بمن عبد القبر؟ لا شك أنه أعظم جرما من هذا الرجل الذي عبد الله عند القبر. وبهذا يتبين لكم هذا من الأساليب الجميلة المتميزة في الحقيقة والمنطقية في الرد على عباد القبور الذين تعلقت قلوبهم بالأموات من الأنبياء والصالحين، وما أكثرهم اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقولن أحدكم نحن نعيش في مثلا أمريكا أو في بعض البلاد التي لا يوجد فيها ما يسموه بعض المفتونين المتأخرين يقولون هذا شرك ساذج لم يعد له وجود في البشرية، حيث افتقت البشرية فكريا وأصبحت أعلى من أن تتعلق بالقبور والأموات. وهذا باطل، لأن هؤلاء القبوريون وهؤلاء المتألقين بالقبور والمتألقين بالأموات من الأنبياء والصالحين ما أكثرهم في الناس، بل إننا نرى البلاد التي يشار إليها بالبنان لأنها متقدمة في المتقدمة، لأنها متقدمة في العمران ومتقدمة في التكنولوجيا ونحوها، نرى أن عبادة الأصنام والصور فيها يعني ما زالت قائمة، كاليابان وكمعابد النصارى وكالصينيين والبوذيين بل عبادة الأبقار في الهند ونحو ذلك، بل حتى في بعض البلاد الإسلامية تنصب التماثيل التي قد تعبد من دون الله من بعض المشركين الملحدين. فضلا عن القبور التي هي مزارات والتي يحج إليها، حتى لربما وصل عدد حجاج بعض القبور قريبا من 2 مليون رجل يزورون ذلك القبر عند مولد سيدهم فلان أو السيد فلان أو يوم مولده فيقيم له مولد واحتفال. بل قريبا كنت أقرأ في بعض المجلات التي أعطيت لي من بعض الشيعة التي توزع في السجون هنا في أمريكا، يدعون فيها صراحة إلى وجوب تعظيم القبور والتمسح بها ونحو ذلك، بل وأظهر من ذلك أشد عنك هذا الضال المضل الذي يعيش في جهاتكم الذي يسمى بالقباني، فإنه رجل خبيث يقوم على مجلة خبيثة تسمى بأظن المسلمون أو كذا، ورأيت في أعدادها الشرك الصريح الذي يوجب الردة عن دين الإسلام، ومن ذلك أيضا مناداتهم ب يعني من الأمور المنهية عنها في الشريعة أنهم يقومون على تعظيم القبور، فقد وقفت على عدد لهم يذكر فيه قبور الأولياء، بل يأتي بصورها وحال تعظيمها داخل المساجد وكيف تقاد عليه الشموع وكيف وضعت على عتبة ذلك القبر السجادات التي يسجد عليها لهذا المقبور، وضع ذلك في مجلته وأبرزها ومدحها ويحث الناس على مثل هذه المسالك الضالة. هذا رجل له وجود وأتباع وفكر قائم حتى في مثل هذه البلاد التي ادعى فيها قمة الحضارة والمدنية. فالمقصود أن معرفة الحقيقة هذه المسألة وضبطها ومعرفة ما يجوز فيها وما لا يجوز، أعني مسألة حق المقبورين وحق الصالحين وحق الأنبياء، من المسائل التي تعظم الحاجة إليها في هذا الزمان. يقول: فكيف إذا عبده، أي عبد القبر أو عبد صاحب القبر؟ هل يعبد القبر أم المقصود صاحب القبر؟ نقول: من نظر في حال هؤلاء الذين تعلقوا بالأموات ممن يسمون بالقبوريين تجد أنهم عبدوا القبر وعبدوا صاحب القبر، بل عبدوا حتى ما حول القبر، فتراهم يتمسحون بالحديد والستور التي على القبر يرجون بركتها يرجون الشفاء منها يرجون غفران الذنوب عندها، وتعلقت قلوبهم بالأستار والحديد. وأذكر أن أحد هؤلاء المشايخ القبوريين في بعض البلاد الإسلامية قال لشريط له: يسألونك كيف تقبل قبر الحسين وتتمسح بحديده وهل هذا صحيح؟ فقال: نعم، طفت بالقبر تمسحت به قبلت الحديد سجدت على العتبات، بل لو استطعت أن أقبل التراب الذي كان يمشي عليه الحسين لفعلت. لا ريب أن هذا المسكين الضال لا يفهم حقيقة التوحيد، لكن المقصود انظر إلى تعلق القلوب بالحديد والعتبات والستور والقماش الذي وضع على القبور، فإن الناس تتعلق قلوبهم بذلك. ولذلك رأيناهم مثلا في مكة يذهبون إلى بعض الأماكن التي يظنون أنها كانت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت بيت أحد أعمامه أو نحو ذلك، فيربطون على حديد ذلك المبنى رغم أنه بناء عثماني إذ لم يكن بعد عثماني حتى، يربطون على هذا المبنى خيوط ورسائل ونحو ذلك من المضحكات، يظنون أن التعلق بذلك الجدار موجب لحصول شيء من البركة، موجب لحصول شيء من المغفرة، موجب لحصول شيء من تلك الرحمات والبركات. إذا قد يتعلقون بما هو حول القبر، وهم يعكفون على القبر كما يعكف الكفار على أوثانهم، يقفون عندها في ذلة وخشوع أعظم والله من وقوفهم بين يدي الله في الصلاة. وقد يعبدون صاحب القبر بالتوجه إلى صاحب القبر بالدعاء أو بالنذر له أو بالذبح له أو نحو ذلك، فهذا من عبادة المقبور. نسأل الله العفو والعافية. إذن في من عبده أي عبد المقبور. قال في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت بعض الروايات أن أم سلمة أم حبيبة ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن أم سلمة هند بنت أمية بن المغيرة المخزومية، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة، وقد كانت هاجرت إلى الحبشة مع أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وقد توفي سنة 260 للهجرة. كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هذا كان عند مرض موته، قال بكنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، يعني ذكرت ما فيها من الصور من حسن هذه التصاوير وعجيب أمرها. وبهذه المناسبة فإن النصارى قلعوا بالصور كما سيأتيك بصور الأنبياء والصالحين، بل من عجيب ما وقفت عليه وغريب ما وقفت عليه في كتب السير ومما ذكر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أثر في الحقيقة عجيب ذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن بعض الصحابة وبعض الناس لما ذهبوا إلى الشام في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا بعض الرهبان الذين هم في الكنائس فذكروهم وذكروا شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخرج لي هذا الراهب الكبير يعني من خزانة له رقع من جلد كثيرة، ثم بسطها بين يدي ذلك الرجل، ثم رأى صورا لأناس، فرأى صورة رجل طويل ثم ذكر صفته، فقال أتعلم من هذا؟ قال لا، قال هذا آدم، ثم طرح، ثم أراه صورة أخرى فقال هذه الصورة نوح، ثم هكذا عدد الأنبياء حتى جاء إلى عيسى عليه السلام وأراه صورته، ثم أراه صورة أخرى فقال له أصاحبكم هذه صورته يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا والله هو ما أخطأت فيه. فقال هكذا نحن يعني ورثنا هذه الصور كابرا عن كابر، لأن هذه صور الأنبياء، وهذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام. في الحقيقة حكاية مثل هذه الآثار في كتب السير مما ينتقد على كتب السير، لأنه معلوم أن الأنبياء جميعا حذروا من التصاوير والتماثيل، بل جاءوا جميعا بالنهي عنها، بل إنها كانت فتنة أهل الأرض الأولى في عبادة هذه الصور بعد قوم لما جاء إليهم نوح، حيث مثلوا الصور والتصاوير لأنها كانت من وحي الشيطان للناس كما صحها ابن عباس. فلا يعقل أن تقول هذه من ميراث الأنبياء عن الصور والتصاوير لهؤلاء الأنبياء. وإن صح أن هؤلاء كانت عندهم صور للأنبياء، لا يلزم من هذا أنها من صنيع الأنبياء، بل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصفت صورته في كتب المتقدمين تنفح مثل هذا، ثم تصوروا هذه الوصف المذكور على شكل صورة، وكذلك صوروا صور أنبيائهم على شكل رقع. ولا ريب أنكم ترون اليوم كيف يتعلق النصارى بصورة عيسى بتمثال مريم بتمثال عيسى، حتى أن أحدهم إذا دخل للكنيسة راهبا عاكفا باكيا داعيا الصنم الذي يرمز لعيسى أو يرمز لمريم أو غيرهم من الصالحين. وهذا واضح ومشاهد وبين ولله الحمد. المقصود أن هؤلاء القوم فتنوا بهذه الصور وزينوا بها كنائسهم، والكنائس مواضع العبادة فقال فصل أولئك، أو خطاب بأم سلمة، ويصح أن يقال أولئك إذا كان الخطاب متعلق باسم الجنس باعتبار الجنس. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح من دقة الرواة بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. مسجدا أي المكان الذي يتخذ لعبادة الله وحده يسمى مسجد. أي موضع تعبد الله فيه يسمى مسجد، أي موضع تدعو الله تصلي فيه يسمى مسجد. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت لي الأرض أي أرض فهي ممكن أن تتخذ مكان لعبادة الله. هم شرار الخلق يعني الذين عظموا قبور الصالحين فجعلوها صورا. جمعوا بين فتنتين هؤلاء، أنهم عظموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة ووضعوا فيها التماثيل والصور كما سيأتيك. هؤلاء هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عبدوا صالحيهم بالحديث؟
لا.
ومع ذلك لعنهم وبين أنهم شرار الخلق عند الله لمجرد أنهم جعلوا أماكن للعبادة عند قبور الصالحين ولو كانت العبادة لله. إذا كان الذين يعبدون الله عند قبور الصالحين شرار الخلق، فما بالك بمن يعبد الصالحين؟ واضح؟ أجب استشهاد من الحديث؟ فعينتم؟ عيد. أقول إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن شرار الخلق عند الله، هؤلاء الذين اتخذوا مساجد على قبور الصالحين وأوجدوا الصور للصالحين، رغم أن النبي لم يقل أنهم عبدوا الصالحين، مجرد وجود المسجد على القبر هذا موجب لأن يكونوا شرار الخلق عند الله. فكيف إذا حال هؤلاء الذين عبدوا الصالحين؟ هم اتخذوا مسجد لله، عبدوا الصالحين أنفسهم. تبين لكم وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ لأن الحديث ما فيه أن هؤلاء عبدوا الصالحين. هؤلاء ماذا صنعوا؟ أوجدوا عند قبور الصالحين مساجد يعبدون فيها الله، ثم بعد ذلك انحرفوا، ثم حصل الشرار. هم شرار الخلق لاتخاذهم وسائل الشرك التي أفضت بهم إلى الشرك، فما بالك إذا بمن وقع في الشرك. أول الأمر لا، عبدوا الله عند صور هؤلاء الصالحين، أول أمرهم لم يعبدوا عيسى.
وأصل على عهد الرسول عليه
الصلاة
والسلام كان ظهر فيهم
الشرك. لكن هو يتكلم عن هؤلاء الناس الذين أوجدوا المساجد على القبور، فكانت فتنة لهم باعتبار مبدأ أو منشأ أمرهم. هل الكنيسة جاءت بفضل أن اسمها مارية؟ يعني من لطائف تعدد الروايات. الشرار كخيار، شرار جمع شر، خيار جمع خير، ثم بذلك بضلالهم. قال فهؤلاء جمعوا، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهذا واضح ولله الحمد. قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، ولهما من حديث، ولهما عنها أنها نزلت في أنها لما نزل، والظاهر أن أكثر الروايات لما نزل ويصبح أن تقول نزل، لكن أكثر الروايات غلطها نزل. ولما نزل يعني نزلت ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، قصده من أفعال الشروع، يعني شرع طفق يطرح خميصة، طفق مبتدأ ويطرح خميصة خبرها، يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا غمت فاحتبس نفسه عن الخروج، كشفها عن وجهه لشدة ما يعالج صلى الله عليه وآله وسلم من كرب الموت وألم نزعاته، وهو في هذه الحال العصيبة العظيمة، في هذه الكربة، في سكرة الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذه الحالة الحرجة من شدة النزل، بشدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه من وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في من قبلهم، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن كثرة اللعن أو إلا النادر، فكونه يلعنهم صلى الله عليه وسلم دليل على عظم جرمهم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ وهذا مهم جدا فهمه. اتخاذ قبر مسجد يكون بأحوال ثلاث. أولا بالسجود على القبر. مسجد يعني موضع السجود، يعني أن يباشر القبر بالسجود عليه. وهذا كان متعذر، بل هو متعذر في أكثر الأحايين، لأن غالب قبور الأنبياء لم تكن تبرز لهم ليسجدوا عليها. ومع ذلك قال اتخاذ المساجد يشمل مباشرة السجود على القبر. والصورة الثانية هي أن تكون هذه القبور قبلة للمصلي يصلي إليها، فيأتي فيصلي إلى القبر، فيصلي إلى القبر، فيجعلون القبر قبلة لهم، فيتخذونها مسجدا يصلون إليها. الثالث اتخاذ القبر مسجد، أن يبنى على القبر فيحاط ببناء، هذا البناء يسمى مسجدا، يحاط بجدران، فيكون المسجد هو ذلك المكان الذي يتضمن القبر، وتصبح له خصوصية خاصة، ولو لم يكن في قبلة المسجد. إذا اتخاذ القبور مساجد يكون بأحوال ثلاث: بمباشرة القبر، بالصلاة بالسجود عليه، أو باتخاذه قبلة، كأن يقف أمام القبر فيدعو الله متوجها إلى القبر، اتخذه قبلة له، يأتي أمام القبر ويجلس ليقرأ القرآن، يأتي أمام القبر ليصلي، فيجعله قبلة له. الحالة الثالثة أن يجعل بناء حول هذا القبر له باب وله هيئة تدل على أنه مسجد أو مكان للعبادة، سواء مسجد للمسلمين أو كنيسة عند النصارى أو غير ذلك. هذه هي الصور التي يدل عليها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه يعني البخاري ومسلم. يحذر ما صنعوا، يحذر أمته أن يفعلوا ما فعل اليهود والنصارى. ومعلوم أن اليهود والنصارى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تتبع سنن من كان قبلهم اليهود والنصارى، وهذا حصل للأسف في الأمة، فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم، فإنهم اتخذوا قبور صالحيهم مساجد، كما هو معلوم ومعروف ومشاهد في كثير من بلاد المسلمين. تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي رواية: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني الصحابة، يعني لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما ولعنه من فعل ذلك لأبرز قبره، أي لدفن خارج بيته أو دفن مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. دفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات كان لسببين: السبب الأول هذا، وهو أمر اتفق عليه الصحابة، وهو أنه لا يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يبقى قبرا، بل يبقى قبره خفيا للناس، لا يعرفه ولا يقف عليه الناس، ولا يقف عليه الناس، لا يبرز لهم. وهذا سبب دعا الصحابة إلى أن يبقوا إلى أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ركبا في مكانه الذي مات فيه. والسبب الآخر ما ذكر أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا بل والصحابة كما جاء أنهم لما فتحوا تستر في بلاد المشرق لما فتحوا تستر من بلاد الفرس وجدوا في بعض في قصر من قصورها جسد نبي الله دانيال. جسد من؟ معي؟ نبي الله دانيال. ويقولون كما هو قتل إلا أرنبة أنفه، يعني مقدم أنف. كان الناس يستسقون به، يخرجون جسدا يطلبون السقيا. ماذا فعل الصحابة لما وجدوا هذا النبي هكذا تتابع مثلا أنه النبي؟ خرجوا في الليل فحفروا 13 قبرا، ثم دفنوا في واحد منها، وإلى يومنا هذا خفي على الناس أين قبر هذا النبي. عدم إبراز قبور الأنبياء مطلب شرعي، أما أن يقال هذا قبر النبي الفلاني أو كذا هذا على خلاف الصحيح. قال لا أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. وسيأتي يعني إن شاء الله الكلام عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسجد لتوجيه الحديث عن إن شاء الله في موضع. نعم. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. في هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شارك إبراهيم في مرتبة الخلة، ولا يصح قوله أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لأن الخلة أعظم من المحبة، والنبي شارك كل نبي في خاصيته وزاد عليه. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه أفضلية أبي بكر الصديق. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، هذا الشاهد من الحديث هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ القبور مساجد، وألا نصنع ما صنع الناس من قبلنا من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني أصله سواق وقلبت الواو ياء بكسر السين، وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق الموت، سمي بذلك كأن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم تساق لتخرج من البدن، وهو في السياق من فعله والصلاة عنده عندها من ذلك، والصلاة عندها يعني الصلاة عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد. وإن لم يبن مسجد على القبر، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي، يعني عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، في بعض الألفاظ قرأت خشية يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشية يعني الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. واضح وجه الاستدلال هنا بقول شيخ الإسلام لا يعني اتخاذ المساجد على القبور، يعني فقط بناء مساجد، بناء مبنى يسمى مسجد، لا، مجرد قصد هذه البقعة وهي القبر، مجرد قصدها للصلاة عندها أو للتعبد حولها، هذا من اتخاذها مساجد. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أين مات؟ في بيت عائشة. هل من المتصور أن الصحابة كانوا خشوا أو كان الصحابة يقع في خلد أحدكم أن كان الصحابة يريدون أن يحولوا بيت عائشة إلى مسجد وهو رفيق بمسجد رسول الله؟ هل هذا متصور أن يجعل مسجد بجوار المسجد؟ ومع ذلك ماذا صنع أصحاب رسول الله؟ سدوا بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يأذنوا لأحد بالدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يتخذ مسجد، مو خشية أن يبنى عليه بناء، لا، خشية أن يتنسك متنسك أو يتعبد متعبد أو يصلي مصلي أو يدعو داعٍ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتخاذ القبر مسجد ليس فقط بالبناء عليه، بل حتى بالوقوف عنده بالدعاء والعبادة والصلاة ونحو ذلك. فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يسمى مسجدا. وهذا واضح. ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا ومهورا. سيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. معلوم أن الذين تدركهم الساعة هم الذين ليس فيهم رجل يقول الله الله، أو في لفظ مسلم لا إله إلا الله. فالحديث وهم لا يقولون الله الله هذه من أدلة تدل بها الصوفية على جواز الذكر المفرد. الذكر المفرد يعني الله 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 هكذا، ما يقولون كلمة تامة رحمن 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 الرحمن، هذا بدعة في الدين. ويستدلون بهذا الحديث يفهم بجمع رواياته، يعني لا يقول أحد منهم، مو بالمراد بأنهم مو قاعدين يذكرون الله، لا، لا يقول منهم أحد الله الله، قال في اللفظ الآخر لا يقول أحدهم منهم لا إله إلا الله. المراد أن هؤلاء شرار الخلق ما تدركهم الساعة. ومن شرار الخلق أيضا الذين يتخذون القبور مساجد، سواء بعبادة هؤلاء المقبورين أو بعبادة الله عند المقبورين، لأن الله سبحانه قوله الذين عموم، سواء اتخذوا القبور أو شاك يعبدونها من دون الله أو سواء عبدوا الله عند تلك القبور، فكلا تلك الصورتين مندرجة تحت قوله الذين يتخذون القبور مساجد. فإذا تبين لكم أن هؤلاء شرار الناس عند الله، فكيف إذا بمن عبد المقبورين؟ واقتران هؤلاء الذين اتخذوا عند القبور مساجد مع هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة دليل على عظم جرم هؤلاء، دليل على عظم جرمهم، دليل على خطورة فعلهم، لا يدل على أن من اتخذ على القبر مسجدا كفر، لا، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة وغير لازمة، فإنه قد يقترن شيئين مع اختلاف حكمهم مع انظر مثلا الى سنن الفطرة لان فيها امور واجبة وامور مستحبة، ليس كل ما في سنن الفطرة واجب، انما دلالة الاقتران ليست دلالة ظاهرة، انما هي دلالة ضعيف. دلالة الاقتران يعني انهم كلهم يعطف بعضهم على بعض ويأتون في نص واحد. هذا واضح هذا الباب سهل وواضح ويزيده وضوح ما يأتي إن شاء الله. نعم اقرأ الذي يليه. قال ورواه أبو حاتم في صحيحه. من هو أبو حاتم؟
حاتم الرازي؟
لا، أبو حاتم هو ابن شبان.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة.
قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب سياقه تحت الباب قبله من أبدع ما يكون، إذ من الشبه التي يتعلق بها القبوريون يقولون: وإن وجدنا وإن أوجدنا القبر في المسجد إلا أن ذلك لا يلزم منه عبادة هذه القبور والنشك لها والشرك بالله عندها، بل قد توجد ولا يحصل شيء منها. فبين المؤلف رحمه الله أن الغلو في قبور الصالحين بأي وجه من الغلو يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا ريب أن من أعظم الغلو في قبور الصالحين اتخاذ المساجد عليها. وانظروا إلى اختيار لفظ الغلو، يشمل القبور التي بني عليها مساجد أو القبور التي لم يبنى عليها مساجد. ولا ريب أن بناء المساجد على القبور هو من صور الغلو فيها، وسيأتي صور أخرى غير صورة البناء بناء المسجد أيضا هي من صور التعظيم للقبر ومن صور التعظيم في قبور الصالحين. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه في ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليه ولعنه، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وهذا فيه إشارة إلى ما ترجم به المؤلف، وجه إذا مناسبة الحديث للباب ظاهرا، وهو أنه اتخاذ القبر يصير وثن، أن عفوا اتخاذ المسجد على القبر يصير وثنا يعبد، يعني اتخذوا قبور أنبياء مساجد فصيرت قبور الأنبياء أوثانا. واضح معنى الحديث؟ فهذا مطابق للترجمة. وفي هذا تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من كبائر الذنوب. زيارة قبر، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصان الله قبره صيانة عجيبة يا اخوان. قبر النبي صلى الله عليه وسلم، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بحجرة عائشة، وكانت عائشة تعيش في نفس الغرفة، لكن عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الصحابة جدار وبنت جدار، فقسمت غرفتها إلى قسمين، قسم فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم هي تعيش فيه. فلما مات وكان لها باب تدخل، فلما مات أبو بكر ودفن أيضا بقي الحال كما هو عليه. ولما مات عمر وكانت تضع ثيابها، لما مات عمر ودفن كانت تستحي حينئذ أن تدخل وترى ثيابها، يعني تتخفف من حجابها، ولا رأى أحد من كمال حيائها رضي الله عنها وأرضاها. بعد ذلك سد هذا الباب وأغلق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أغلق بجدار مصمت. إذن الحجرة تحوطه من كم جهة؟ من ثلاث جهات صح؟ ثم الجدار الذي قسمت به الغرفة صار الجدار ايش؟ الرابط. فأصبح عبارة عن غرفة، أصبح هذه الغرفة مصمتة فيها نافذة، يوجد فيها نافذة في أعلاها، يوجد ايش؟ نافذة في أعلى الغرفة، سقفت الغرفة وجعل نافذة في أعلى الغرفة يدخل منها، يدخل من الشمس على الغرفة والهواء. بقي الأمر كذلك حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة آنذاك عمر بن عبد العزيز، فأرادوا توسعة المسجد، فأرادوا ماذا؟ توسعة المسجد. فماذا صنعوا؟ تعرفون المسجد النبوي كلكم ذهب إلى هناك؟
لا.
قبلة المسجد النبوي في أي جهة؟
على يمين القبر.
لا، القبلة جنوب ولا شمال ولا شرق ولا غرب؟
المفروض تتجه إلى الجنوب.
جنوب، كلكم متفقين؟
المدينة هي
الشمال مرتفعة. إيه. جنوب. لا متفهمون لحتى تستوعبون الشرح اللي سأقول لكم الآن. معي أنتم؟
أيوه.
جميل. إذا القبلة جنوب. إذا القبر في أي جهة من جهة المسجد؟
في
غرب المسجد ولا شرقه؟
يمين الشمال.
هو على يسارك.
على
يسارك.
إذا كان على يسارك فيكون اتجاه الشرق.
غرب المسجد. إذا
الشمال يكون
شرق، القبلة الشمال ولا جنوب؟ الله
جنوب.
إذا يكون المسجد، يكون القبر في غرب المسجد. إذا أنت متوجه للقبلة يكون المسجد على يسارك.
يكون الشرق.
شرق شرق
شرق.
إذا كنت متوجه شمال يصير، إذا كنت متوجه الشمال يصير الغرب على يسارك والشرق على يمينك، صح؟
صح.
فيصير المسجد على، إذا كنت عكس القبلة المسجد على يمينك، يكون المسجد في شرق القبلة، في شرق المسجد العفو قبر غرفة عائشة رضي الله عنها في شرق المسجد.
نعم.
هنعيد الصورة، إذا القبلة جنوب وقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في غرفة عائشة في شرق جهة المسجد. طيب.
نعم.
الآن يريدون أن يوسعوا المسجد، فاتوسع في عهد الصحابة. إلى الآن القبر موجود المسجد، القبر في بيت عائشة، وبيت عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، يعني لا يوجد مسجد لا من أمامه ولا من خلفه، لا عن يمينه ولا عن شماله، المسجد عن يمينه فقط، يعني المسجد غرب البيت. واضح يا أخوان؟ إذا ما في إلى الآن البيوت منفصلة عن المسجد. لما أراد الصحابة يتوسعوا، توسعوا من جهة الشمال عكس القبلة. فلما توسعوا من جهة الشمال خافوا أن يكون القبر في مواجهة المصلين، يعني إذا توسعت إلى جهة الشمال صارت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم قبلة لك. فماذا صنعوا؟ بنوا حائط يأتي من الشرق إلى الشمال ومن الغرب إلى الشمال، يعني على شكل مثلث، زاوية المثلث رأس المثلث في الشمال. واضح؟ أنا وجدارين متقاطعين كأنهم مثلث.
الجدار الغربي.
واضح؟ هذا المثلث رأسه في جهة الشمال وقاعدته على جهة الجنوب، والقبر والغرفة التي عليها البناء هذا، إذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البناء أحيط بثلاثة جدران، أحيط الآن بكم جدار؟ بثلاثة جدران، وهذا المثلث الذي زاوية جهة الشمال. لماذا زاوية جهة الشمال؟ حتى إذا صلى مصلي ما يستطيع يستقبل القبلة، لأن الزاوية تمنع أن تكون القبر قبلة له، سيذهب إما يمين وإما يسار، سيكون مثل المثلث، فلا يمكن أن يتخذ عين القبر قبلة، لأنك ما تدري هو عين تماما. ولذلك أخذوا من جهة الروضة وهي ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أخذوا منها قرابة ثلاثة أمتار، قرابة ثلاثة أمتار من جهة الروضة، أو حوالي مترين أو قريبا من ذلك، أو قرابة ثلاثة أمتار. أخذوا من هذه الروضة، من روضة من رياض الجنة، إلا أنهم بنوا هذا الجدار واقتطعوا منها ذلك، تلك القطعة التي لا أحد يستغلها الآن، جعلوها على شكل زاوية حتى ما يعرف إنسان أين بالضبط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل في هذه البقعة أم في تلك أم في، ما يدرون، لأنه محاط بغرفة مصمتة، ثم فوق الغرفة بعد ذلك جدار على شكل مثلث يمنع أن يكون الغرفة أو القبر بشكل مستطيل أو مربع، فيكون قبلة للمصلين الذين يكونون في شمال المسجد، فلا يستطيعون أن يستقبلونه، بل هو على شكل زاوية. ثم بعد ذلك أضيف سور حول الجدار المثلث، ثم أضيف بعد ذلك سور حول، ثم أضيف بعد ذلك سور حول ذلك الجدار المثلث. لحظة شوي.
يعني
إيه القبر عليه بناء وهو الغرفة، غرفة عائشة، ثم جعل عليه حيطان ثلاثة بشكل مثلث تمنع أن يستقبل أحد من المصلين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وضع سور حديدي، سور حديدي، هذا السور الحديدي الذي ترونه الآن، هذا السور حول هذا الجدار الذي هو حول جدار آخر الذي بداخله قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اتضح الآن كم في السور حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل. وعلى هذا لا يمكن لأحد أن يعين البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجدران كلها جدران مصبتة لا سبيل إلى الدخول إليها، بقي الأمر كذلك حتى جاء عهد الدولة العثمانية. فماذا صنعوا؟ وكان في هذه الدولة من الخرافيين من عباد القبور الذين رأوا توسعة المسجد من جهة الغرب. ماذا يعني توسعة المسجد من جهة الغرب؟
شرط
من جهة غرب المسجد،
هذا بعكس القبر يعني
ها؟
يكون من جهة
ثانية من جهة شرق المسجد عفوا. من جهة شرق المسجد. هذا يعني إدخال المسجد، إدخال الحجرة داخل المسجد. فأوجدوا ممر. لم يوسع، أوجدوا زادوا ممرا في عهد الدولة العثمانية. زيد ممر. هذا الممر بين سور المسجد وبين الغرفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. هذا الممر لما زيد أصبح الناس يطوفون بهذا البناء، أصبح هذا البناء ملتصق بماذا؟ أصبح البناء صورته صورة من دخل داخل المسجد. فلما جاء العهد السعودي، الدولة السعودية، وجعلوا سور يقسم هذا البناء الذي هو الجدار بيكون بين القبر وبين سور المسجد، جعلوا فاصل فلا يستطيع أحد أن يطوف، جعلوا مثل القاطع الحديدي، سور الحديدي، لا يستطيع أحد أن يصلي في أن يمر من تلك المنطقة، ومنعوا أن يتخذ من جهة الجنوب من أعلاها مسجدا أو موضعا للسجود. وهكذا منع الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك من تيسير الله وتوفيق الله لأصحاب رسول الله لحماية جناب التوحيد بإبعاد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وهي المثلثة التي قلناها لكم، حتى غطت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا للعن يصرخ فيهم بأذاني، وعلى الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان، تهدد شيطاني. فهم هذه المسألة في الحقيقة مهم، لأنه ينبني عليه الرد على هؤلاء القبوريين الذين يدعون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإن كانت صورة القبر في المسجد إلا أن حقيقة الأمر ليس كذلك، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من أحرص الناس على صيانة جناب التوحيد، ولذلك اقتطعوا من هذه الروضة التي هي من رياض الجنة، اقتطعوا منها قرابة الآن مع هذا السور الحديدي، يعني يعتبر فعل المسلمين، لذلك اقتطعوا قرابة ثلاثة أمتار وصوروا هذا الحائط المثلث بسور حديدي يبعد أحيانا 1.80 متر من الجدار اللي هو المثلث، وأحيانا 1.5 متر وأحيانا 1.20 متر، يختلف من اختلاف زوايا. ثم داخل هذا الحائط المثلث حائط غرفة، ثم داخل الغرفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فهذا يجعل أن تعيين هذه البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع متعدد، والأولى بلا شك أن يرجع الأمر على ما كان عليه، فلا توجد هذه القطعة التي هي بين البيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبين سور المسجد، الواجب أن تغلق وتوصف بها حتى لا يكون هناك تعلق لأحد بشبهة بخدود القبر داخل المسجد. ولذلك في عهد التوسعة الجديدة كل التوسعة كانت من جهة الغرب، كانت من جهة الغرب ومن جهة الشمال الغربي، ولما وسعت من جهة الشمال في التوسعة الجديدة الأخيرة التي حصلت في هذا العهد المتأخر، ترك فراغ كبير، فراغ لو تلاحظوا يوجد فراغ بين التوسعة وبين مكان غرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ التوسعة ليست متصلة في حجرة النبي المكان الذي هو شمال حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك صيانة لجناب التوحيد حتى لا يكون المسجد بصورة يكون يعني في منتصف، يكون القبر في منتصف المسجد. المقصود ان هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله عز وجل حجب قبره بهذه الشيطان فلم يكن يتخذ وثنا. وان كان بعض الناس قد يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله، معاذ الله، فقد رأينا بعضهم يذهب إلى السور الخارجي للمسجد يتوجه إلى القبر ويبدأ يسجد، وبعضهم يأتي عند القبر فيمنع من السجود، يمنع من لمس الحديد، فيبدأ ماذا يصنع؟ يجعل كفه هكذا أمام وجهه ويسجد على كفه. ومن تعمل أحوال الصحابة، بل كان يعني والتابعين علماء المسلمين كانوا من أشد الناس تحذيرا في هذه المسألة من التعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، رغم هذه الأعمال التي اتخذوها، إلا أن الصحابة كانوا إذا زار أحدهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسلم على رسول الله وعلى ذكر عمر ويمشي ولا يقف، هكذا كان بعمر يفعل، وكان لا يأتي إلا إذا رجع من سفر. لم يكن من هدي الصحابة كلما دخلوا المسجد ذهبوا ليسلموا على رسول الله، ما فعله الصحابة، إنما ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل إذا جاء من سفر، أما إذا مر بالقرب سلم على رسول الله. أما أن يجعل هذا ديدن له كلما دخل المسجد أو خرج أو كل يوم لابد يذهب ليقف على قبر النبي، لم يكن من الحال. بل إن الإمام مالك رحمه الله كان ينهى أن يقال زرت قبر رسول الله أو زرت رسول الله، كان الإمام مالك ينهى عن ذلك، وينهى عن استخدام لفظ الزيارة رحمه الله تعالى. كره الإمام مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. استحالة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤخذ أن يتخذ قبره وثن، استحالة النبي من حصول ذلك. دليل على ماذا يا أحباب؟ على أن هذا الأمر مكروه محرم أم أمر مباح؟ محرم، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا وجه دلالة آخر في الحديث. قال: كان يلد له السويق فمات فعكفوا على قبره. وهذه الرواية سبقت، فتكلمنا عن اللات وأصل اللات، وهنا قال كان يلد لهم السويق. قيل أن هذا رجل في الجاهلية كان له غنم، كان يأخذ من زبيب الطائف والأقل فيجعل منها حيث يطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات الذي كان يلد لهم السويق. السويق دقيق الحنطة أو الشعير، يعني يلد، يعني ايش يلد؟ لده يعني خلطه وبله بالسم أو الماء، كان يلد للحجاج السويق ويطعمهم. فهذا بيان أن إطعام الحجاج وإضافة وتضييف الحجاج من الأعمال الصالحة المعروفة منذ الزمان الأول. قال: فعكفوا على قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنا. وتمر معكم انه ماذا صنعوا؟ جعلوا له تمثال. في بعض الالفاظ انهم عكفوا على الصخرة الذي كان يلد عليها السويق، فعظموا الصخرة ثم عبدوا الصخرة. وقيل انه وجعلوا له صورة وهو هكذا يلد للناس حتى يتذكر الناس ان هذا عبد صالح وهذا عمل صالح يبتدى به، ثم مر الزمان فعبدت من دون الله. قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور. قبل هذا الحديث واضح وجه الشاهد من الأثر، أثر ابن عباس واضح؟ ما وجه الشاهد من أثر ابن عباس وأثر مجاهد؟ أن هؤلاء الناس أول ما بدأ الأمر عكفوا على قبره، ها؟ وأول ما بدأ الأمر اتخذوا على قبره موضع للعبادة، مسجد يأتون ويقفون عليه ولو لم يبنوا بناء مسجد. ثم آل الأمر بأن عبدوها من دون الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فجعلت آلهة. إذا العكوف عند قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي، لم يروه النسائي. وهذا حديث طرقه متعددة، هو حديث صحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال مثله حجة بلا ريب. المقصود أن النبي قال في هذا الحديث: والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا وجه الشاهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن صلى الله عليه وسلم من اتخذ على القبر مسجدا، أو من جعل القبر مسجدا، أو من أسرج عليه. فالإسراج هو جعل إضاءة، فتجعل هناك أنوار، ووجود الإسراج أو وجود السرج وهي الأنوار إيقاد النار عند القبور من تعظيم القبور. إذا عدم البناء على القبر، عدم إسراج القبور كله حتى لا تعظم هذه القبور فتتخذ بعد ذلك أوثانا تعبد من دون الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هذه الأمة أن تقع في الشرك، ولذلك أعقب المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شيخ، في بعض المساجد تقام جلد مقابر، يعني مش مقابر نفسه ولكن جلد المقابر، يعني هذا يجوز الصلاة فيه؟
إذا كان القبر ما هو في المسجد إنما منفصل عن المسجد فلا يجوز الصلاة فيه.
بالنسبة للممر اللي فتحوا العثمانيين، هل هذا الممر يعني كان يصل بين المثلث وبين القبر؟
لا، كان المثلث نهايته في سور المسجد، يعني كان المثلث هذا يجعل هذا الغرف خارج المسجد. ماذا صنعوا؟ مدوا كبروا المسجد من جهة الغرب وجعلوا سور، فصار المسجد يسع البيوت، يعني جاء السور هذا من جهة الغرب وأصبح فرق بين السور وبين العثمانيين. ما جاءوا على المثلث، العثمانيين جاءوا على السور الذي بعد المثلث. يعني الآن في مثلث والمثلث هذا محاط بسور.
نعم.
لو تشوفون أنتم الآن إذا رحتم ترون الآن إذا رحتم هذا السور وحديدي هكذا.
نعم.
فصعيد المربع داخله مثلث، داخله مربع. هذا المربع كان هو آخر شيء في المسجد.
نعم.
لم يكن شيئا بعده، فلذلك صورته لم يكن داخلا في المسجد. فماذا جاء العثمانيين؟ فجعلوا بعد هذا البناء سور، فكأنهم جعلوا أن هذا البناء وهذه الغرف ها جعلوها من المسجد.
ما تستطيع تصلي فقط والممر يعني؟
إلا في ناس كانوا يصلون لأنه يعني، وكانوا قديما يصلون أمام القبر فيصبح أمامه وصلى، الآن منع أيضا، فكأن هذا أصبح مكان منفصل، وكان الواجب أن يزال هذا الممر تماما وأن يلصق سور المسجد بسور البيت حتى لا يعتبر يعني يعتبر هذا البناء داخل المسجد. وبنوا عليه قبة. من الأمور التي فعلها العثمانيين أنهم بنوا عليه قبة، لم تكن هذه القبة الخضراء المعروفة موجودة من قبل، معلوم أن القباب هذه من صنائع عباد القبور، من صنائع عباد القبور اتخذوا هذه القبة الخضراء التي أصبحت رمز اليوم للمسجد النبوي، رغم أنها من رموز أهل البدع في الحقيقة، ولكن كثرة الجهل في المسلمين يمنع إزالة مثل هذا، فإزالة مثل هذه عظيمة جدا، بل ربما مات الناس من أجل هذه القبة. وبعض الناس يقول ليش الآن مثلا إذا كان العلماء موجودين والدولة قوية وكذا، لماذا لا تزيل الدولة مثل هذه القبة؟ نقول هذا لم يستطع عليه منهم خير من يعني ممن هو قائم على الأمر اليوم، سواء من العلماء أو الأمراء، وكانت الدولة أقوى بكثير من جهات عدة، وهو في عهد أول الدولة عندما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأحفاده، ومع ذلك كان هذا متعذر، ولذلك علموا أن من الحكمة ترك هذا الأمر، وأن لو فعلوه لزارة الدنيا كلها، ولذلك من الحكمة التي يعني فعلها ولاة الأمر هناك العلماء أو الأمراء على إزالة هذه القبة بالقوة، لأن هذه القبة ليست شرا من وجود الكعبة على غير بناء إبراهيم، فإن الناس تركها لأن الناس حديث أهل من جاهلية، والناس أيضا قد يحصل منهم يعني هلع، قد يحصل منهم اعتداء، ويحصل منهم فتنة عظيمة إذا أزيلت هذه القبة. ولا تعجبون، فإني رأيت بعض المبتدعة قامت قيامتهم فقط لأن هناك أحد أعمدة المسجد النبوي قد أعيد طلاؤها بالصب، سمعوا؟
أيوة.
صبغ بس هذا العمود، ها؟ قامت قائمة قال كيف تصبغون العمود، لأن العمود الأول هذا كله بركة، الصبغ بركة الأول. شوف العقليات كيف. ولكن الحمد لله أن الوصف كانت توجد حتى يعني من البدع التي وجدت أولئك العثمانيين، كتبوا قصيدة البردة في المسجد النبوي كامل. تعرفون هذه الكتابات اللي في سقف المسجد؟ هذه كانت قصيدة البردة، وكانت قصيدة البردة تعرفون كذا شرط الصريح.
معنا لأن شيخ خريطة اللي هي نتفرج عليها في كتاب تاريخ المدينة مكتوب فيها على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مكتوب فيها
أفضل من العرش والكرسي والكعبة للنار.
هذا كله كان عهد العثمانيين.
نعم هي خريطة عثمانية.
ماذا صنعوا لما جاء أهل التوحيد ودخلوا المسجد؟ ماذا صنعوا من ذكائهم؟ محوا هذه القصائد ولو محوها فقط ها؟ لحصلت فتنة عظيمة. لكن بعض الأذكياء رأى أن نفسها أعظم فتنة، محاها وكتب أسماء الله الحسنى، فلا يستطيع أن يقول أحد امحي أسماء الله واكتب قصيدة في محمد. واضح؟ وهذا من الذكاء والحنكة. الحمد لله يعني هذا أدينا حقيقة مما يقال أن إذا كان القائمين على الأمر ناس من هذا التوحيد فإن الأمر الحمد لله يحفظ. لكن لو كان القائمين على الأمر مثل ما نرى من أهل البدع والخرافين لرأيت العجب العجاب. يقول بعض أحفاد الشيخ عبد الوهاب أنهم لما دخلوا المسجد الحرام ودخلوا الغرفة الشريفة، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، الغرفة دي السور الحديدي هذا، أما لما أحد يقول غرفة فهمتم أنه ما يعني غرفة عائشة، لأن ما يمكن الوصول إليها. غرفة عائشة مصمتة بجدار، فوق الجدار هو المثلث، وبعد المثلث هذا السور الحديدي الذي يدخلون إليه الناس اليوم، ما يعني ما يدخل إليه أحد إلا نادر أو خاصة الناس. المقصود انه لما دخل يقول لما دخلنا الغرفة فتحوا هذا السور الحديدي ودخلوا لذلك البناء، يقول وجدنا رسالة من احد السلاطين العثمانيين مكتوب فيها الى رسول الله محمد بن عبد الله من فلان بن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يا رسول الله مقدمون على حرب اهل الصلبان فاكتب لنا النصر عليهم وركنا من رقابهم وجعلنا من المنتصرين. يطلب من رسول الله النصرة والغلبة والقوة والمدد والعون من رسول الله. كان يقول الشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله يقول انظر يعني الى هذا الشرك الذي هو اظهر من شرك النصارى، أن يطلب من رسول الله المدد والنصر والعون، صلى الله عليه وسلم.
ويا شيخ من الذي بنى على القبور يعني قبر رسول الله وقبر أبو بكر وعمر؟ لما الواحد ينظر من الفرجة اللي هي أمام الغرفة ترى أنه في يعني شيء يعني مكان القبر ميت يعني
ما في قبر، ما ترى قبر أبدا،
لا ترى شيء عالي كده،
ما في، هذه هي الجدار، هذا هو الجدار الذي أحيط بالجدار الآخر.
في ثلاثة مميزين لما ننظر من داخل الفرجة من الأمام ترى ثلاث كأنه يعني حد علم
أو لا أصلا هذه الثلاث أول واحد منها فارغ لا يوجد في شيء ابتداء، يعني كل هذا فراغ وشكلها بناء، لكن في حقيقة الأمر نحن قبل يعني حتى من الداخل في حقيقة الأمر أن فيه بناء داخله بناء داخله بناء، هذا ما أحد يستطيع يدخل. مجرد أنت كل اللي تستطيع شفت هذا الباب الحديد الذي تراه في أمامه كذا ساحة مغلقة، هذا فقط اللي تراه. أما جوا هذه الجدران اللي حكيت لك قبل قليل الشيء الوحيد الذي ممكن ان يوصل به الى رؤية مكان النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذه النافذة التي تركت لغرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ماذا صنعوا؟ وضعوا على الجدار ستار، وضعوا على الجدار ستار، ستار أخضر كسوة يسمونها، هذا موجود ولمن البدار صلى الله عليه وسلم.
في ذي القرى أيضا مقابل فاطمة رضي الله عنها، هل هذا داخل الجدار الحديدي أم خارج الجدار؟
إيه؟
لقبر
لفاطمة
رضي الله عنها.
لا، قبر فاطمة ليس في هذا الأرض.
تماما على نفس زاوية المثلث. فهل هذا داخل الجدار الحديدي ولا خارج؟
ما أعرف إن قبر فاطمة هناك.
إذا جنبي
سموه غرفة
فاطمة.
غرفة، لكن فاطمة رضي الله عنها إنما دفنت في البقيع.
هو مكتوب هو قبر. طيب أقول
هل
الحجرة فاطمة هي؟
لا، فاطمة دفنت في البقيع. فاطمة دفنت في البقيع. نعم.
وحجرتها هي داخل الباب الحديدي ولا خارج؟ السور الحديدي.
لا، لا يوجد أي أحد غرفته داخل السور. منذ جاءت التوسعة خلاص كل الناس تركوا غرفهم، ما بقيت إلا غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتركتها بعد وفاة عمر رضي الله عنه ودفنه.
يعني كلها صارت
غرفة عائشة رضي الله عنها محاطة بالمثلث هذا. نعم.
الشيخ في بعض الولايات في أمريكا تؤجر وتحقق صلوات الخمس وصلاة الجمعة.
أكيد ما أسمع.
في بعض البيوت في أمريكا بعض البيوت تؤجر وتحقق صلوات.
فمثل
هذه
هل يعتبر هذا مصلى أم مسجد؟ مصلى. مصلى ليس مسجد. لا. المسجد له إطلاقان. إطلاق ويقصد به المسجد المعروف وهو البناء الذي أوقف لله للصلاة فيه. ومعنى اللغوي وهو الوارد في قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الدير الأرض مسجدا وطهورا، والوارد في قول الله تعالى وخذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل صلاة تصلونها، فالواجب أن يسمى شرع الصلاة إلا هو متهيئ متزين لها.
إذا المسجد يكون يعني يبنى بنية أنه مسجد.
نعم. مسجد له إطلاقا. نعم.